بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب غزوة بدر. وغزوة بدر كانت في السنة، أي سنة كانت غزوة بدر؟ في أي سنة كانت؟ في السنة الثانية من الهجرة، وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تركوا أموالهم وديارهم في مكة وفروا بدينهم، ثم خرجت عير قريش إلى جهة الشام، معهم أبو سفيان أو بقيادة أبي سفيان، ورجعوا بعير محملة من الميرة والطعام ونحو ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعترض هذه العير مع من معه، ويستعينون بما في تلك العير على القتال. قال الإبي: ظاهره أنه إنما شاور للعير التي مع أبي سفيان، والذي في كتب السير أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش إلى بدر، وهو بالمدينة، فإنه لما سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب الناس إلى الخروج، فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل أن ينفلكموها الله، أي تظهرون عليها بغير قتال. فخف بعض الناس للخروج، وتثاقل بعض الناس، وإنما تثاقل من تثاقل لظنه أنه لا يلقى حربا. فخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 313 رجلا من المهاجرين والأنصار. فلما سمع أبو سفيان بخروجه صلى الله عليه وسلم لطلب العير، عدل عن الطريق إلى ساحل البحر ونجا منهم، وبعث ضمضم بن عمرو إلى مكة يخبر أهلها بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العير التي معه. فخرج أبو جهل بنحو 1000 من المقاتلة ونزلوا على بدر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول أهل مكة لقتالهم في بدر وفقدوا عير أبي سفيان، تشاور مع أصحابه مرة ثانية في موضع يسمى بالصفراء ليلتقي أبا جهل ومن معه في بدر. فلما عرف أصحابه أن وراء هذه المشاورة معركة شديدة أعرض عنها من أعرض، ولو كان الأمر مجرد الإغارة على عير أبي سفيان كما حصلت المشاورة فيها في المدينة لما احتاجوا إلى هذه المشاورة الطويلة. وبعد هذه المشاورة الثانية ذهبوا إلى بدر حتى التقى الفريقان، ووقعت هنالك المعركة المباركة التي أحق الله بها الحق وأبطل الباطل، وقتل فيها رؤساء المشركين، منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغيرهم. وهذه المشاورة الثانية هي التي ذكرها بقوله قال أنس في الحديث الذي سيأتينا: فلما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المشاورة الثانية التي وقعت بموضع الصفرة في مقاتلة أبي جهل ومن معه قبل رجوعهم من المدينة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد اعتراض عير أبي سفيان، فعلم أبو سفيان بذلك فاتجه نحو البحر فسلم ووصل إلى مكة، ثم خرجوا بنحو 1000 مقاتل إلى بدر ومعهم أبو جهل وغيره من صناديد قريش للقتال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم، وحصل نصر عظيم مع قلة عدد وعدد، كما قال الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا في بدر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عفانه بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان أي من الشام. قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم أبو بكر أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عمر فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة وهو من الأنصار فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أن تكلم أبو بكر فأعرض ثم عمر فأعرض لأنهما من المهاجرين ويريد مشورة الأنصار هل هم مستعدون أن يخرجوا لملاقات عير أبي سفيان واعتراضها مع المهاجرين أم لا. وأما المهاجرون فأشاروا بالخروج لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع من الأنصار وقد بايعوه أن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم وأموالهم ولم يبايعوه على الخروج والغزو فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع منهم. فتفطن سعد فقال فقام سعد سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله معاشر الأنصار والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها لو أمرتنا أن نخيضها أي الخيل البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا وجاء الغماد أيضا لو أمرتنا أن نضرب أكبادها أي جمع كبد وهو كناية عن ركضها فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من جانبيه ضاربا على موضع كبده أي لو أمرتنا أن نركضها ونجري بها ونسرع بها إلى أن نصل بها برك الغماد في جهاد العدو لفعلنا موضع في أي ساحل البحر برك الغماد والغماد بفتح الباء وإسكان الراء وهو المشهور في كتب الحديث وذكره بعض أهل اللغة بكسر الراء بكسر الراء برك برك إذن البرك برك الغمد هذا هو المشهور جاء برك ولكن الأصح الإسكان برك وأما الغمد فالغين فيه مكسورة أو مضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح الغماد وهو المشهور في روايات المحدثين والضم هو المشهور في كتب اللغة موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل ساحل البحر الأحمر معروف إلى الآن يسمى برك الغماد. قال لفعلنا قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أي دعاهم وجمعهم للخروج فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش روايا قريش أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها الماء فهي الإبل الحوامل للماء واحدتها راوية كما في النهاية وفيهم أي في هؤلاء الرواية وفيهم غلام أسود لبني الحجاج وهم قبيلة معروفة كما في المبارك فأخذوه أخذه الصحابة فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف أي قادمون أو قريبون فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف. قال والذي نفسي بيده لا تضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، أي عند أن سألوه عن أبي سفيان قال ما لي علم بأبي سفيان لأنه قد وصل إلى مكة وليس له به علم، فصدق ضربوه يريدون أن يخبرهم بأبي سفيان وأين هو، ثم أخبرهم بالذي يعلم. قال ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف أي في الناس، ضربوه وهو صادق في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا، فلما انصرف من صلاته قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وهذا من الأدلة في الرد على بعض المحققين، إذا حقق مع بعض الناس أو بعض من هو متهم بكذا أو بكذا ربما إن صدق ضربوه وإن كذب تركوه، أو أنهم يكلفونه أن يعترف بشيء ما فعله وإلا ضرب ظلما، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فالإنسان يتحقق ويتثبت من الأمر، ولا يلجئ الشخص ولا يضرب الشخص حتى يتكلم بما بخلاف الواقع، حتى يكف عن نفسه الأذى والضرب. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، هي أن هذا خطأ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، أي موضعه الذي يصرع فيه حين يقتل إن صناديد قريش. قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أنس، ويضع صلى الله عليه وسلم يده على الأرض التي هي مصرعه قائلا ها هنا مصرع فلان وها هنا مصرع فلان، يعني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مصارع صناديد قريش. قال أنس فما ماط أي ما تباعد أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل. وفي الحديث معجزتان للنبي صلى الله عليه وسلم، الأولى إخباره عن الغلام بأنه صادق لأنه صادق في أنه رأى أبا جهل وغيره، والثانية إخباره عن مصارع رؤساء قريش قبل قتلهم. قال النووي إن قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المشاورة اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم ليلة العقبة على أن يمنعوه ممن يقصده، فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك انتهى. وهذا من أدلة المشاورة هذا الحديث. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.